السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام، وأن يجمعنا وإياكم في الجنان مع النبي العدنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طلب أحاطة، نحاول جاهدين أن ننقل لكم الأخبار ونبين لكم الأحوال، ونتدارس هل يصلح دينا ودنيا أم أن الأمر يصلح دنيا بغير دين. أحبتي في الله، معي في هذا اللقاء الطيب المبارك أخي فضيلة النائب سلام الرقيعي، عضو مجلس الشعب عن دائرة سيناء، وهو أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب. مرحبا أخي سلام.
مرحبا بك،
نورت.
ربنا يبارك فيك. الله وعزك.
ومعي الأخ الحبيب محسن أبو حسان، عضو مجلس الشعب عن دائرة سيناء، وهو أيضا في لجنة الشؤون العربية. مرحبا شكرا.
مرحبا.
زي حضرتك.
يا نصر.
اللجنة الشؤون العربية دي رغبة تانية مش أولى أظن.
رغبة تانية، الرغبة الأولى الثقافة والإعلام والسياحة.
الثقافة والإعلام. ربنا يبارك فيك. الحقيقة الواقع مؤلم، واليوم بعد اليوم تأتي أحوال تجعل الحليم حيران، وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل يوم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. وقد سمعنا عمن تقدموا للترشح لمجلس لرئاسة الجمهورية، ورأيتم الأحوال، وأحوال يندى لها الجبين، كل يريد أن يعود إلى الوراء ولا يتقدم إلى الأمام. نسأل الله لنا ولكم العافية. وشغلوا مجلس الشعب بأمور بسيطة يناقشون فيها الأيام الطوال، كما قلت اليوم في مجلس الشعب: شغلنا ببيان الحكومة 3 أيام ونحن في عرض أن نحل مشكلة واحدة من مشاكل الناس. والأصل أن يغيب مجلس الشعب وأن يكون هؤلاء الذين انتخبتهم لا يفعلون شيء، ولا يصلح لكم إلا رؤساء النظام السابق. هم يريدون هذه الرسالة والكثير يمشي خلفهم، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اليوم نناقش طلب إحاطة قدم من سعادة النائب سلام الرقيعي، والحقيقة أنني عندما أجلس مع هذا الرجل يعني أجد فيه موسوعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسوعة علمية، سواء في الأحوال الاقتصادية أو في التاريخ أو في السياسة، فأجد متعة في الحديث معه. فقدم اليوم طلب إحاطة عن قضية الصراع بين دول حوض النيل سواء كانت دول المنبع أو دول المصب، وأن الحرب القادمة ستكون حرب مياه. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، نحتاج أن نناقشها بوعي وفهم وندرك حقيقة الخطر الذي يحيط بنا ونتنبأ حتى لا نقع في فخ ينصبه لنا أعداؤنا. أستاذ سلامة مرحبا بك مرة ثانية.
مرحبا بك.
الحقيقة الصراع على المياه يمثل الصراع الأشد في القرن 21. فإيه يعني أنا شايفك مسطر قد طلب الإحاطة بأنه صراع قد يصل إلى الحرب، إيه وجهة النظر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، أولا معلوم أن الماء هو حياة الإنسان، حياة الكائنات الحية، والله سبحانه وتعالى أكد ذلك في كتاب الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، إضافة إلى أن الناس أساسا شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، وبالتالي شراكتهم هذه لابد أن يتعاونوا فيها لا يتصارعوا فيها، إضافة إلى أن أساسا من ضمن الحروب أو من ضمن تأهيل كفاءة طرف ضد طرف آخر هو أن يكون مستوليا على موارد الماء، كقليب بدر في غزوة بدر، نشرب ولا يشربون.
نعم نعم.
وبالتالي منع الموارد يعتبر من ضمن أدوات الحرب. فإذا منعت الموارد من طرف
ضمن الحصار الاقتصادي،
فإذا منعت موارد من طرف ضد طرف آخر يعتبر بمثابة إعلان حرب. هذا هو المقصد من طلب الإحاطة، بمعنى أن احنا تتوالى علينا أزمات داخلية في مصر، زاد ذلك أن هناك أزمات خارجية تراكمت منذ عهود سابقة، بمعنى أنه لم يتم النظر بعين الرعاية إلى أفريقيا، وكانت مصر في يوم من الأيام هي الراعية لأفريقيا في التحرر، في أن يكون أغلب الأفريقيين يأتوا إلى بعثات بجامعة الأزهر والجامعات المصرية فيعودوا إلى بلادهم وهم لديهم أحمال تكن لمصر المقدار اللازم لها باعتبارها قيادة أفريقية. هذا الأمر تقلص منذ 40 سنة ماضية وتلاشى إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن هناك صيحة تحذير منذ 3 سنوات، منذ أكثر من 3 سنوات، أن أثيوبيا تريد إنشاء سد على قناة أبو حير التانة، يسمى يعني سموه سد الألفية أو سد القرن، القرن 21. هذا السد يحجز وخلفه حوالي 62 مليار متر مكعب من المياه، في حال تدفقه وانسيابه يعطي أكثر من 10 ميجا وات كهرباء، يمكن أن يغطي دول الحوض الأفريقي اللي هو حوض النيل اللي هي الدول 7 بالإضافة لدولتين المصب اللي هي مصر والسودان، ويكون هناك فائض للتصدير.
10 ميجا؟
هذا السد طبعا أنا أعود وأبدأ تاريخيا إلى أن أساسا اتفاقية دول حوض النيل كانت بدأت في عام 1929. مصر كانت تحت الاستعمار البريطاني وكذلك السودان وجميع الدول الأفريقية الموجودة في دول حوض النيل، فكانت هناك الحكومة المصرية لا يعني مشترك إيطالي مع بريطاني مع فرنسي، ولكن كان البريطانيا العظمى لا تغيب عنها الشمس، فكانت هي صاحبة الولاية الأكبر. ففي عام 1920 تم عمل اتفاقية يعتبر اتفاقية دولية، تم توقيع الاتفاقية بين طرفين، بين بريطانيا باعتبارها صاحبة ولاية على دول حوض النيل اللي هي تشمل أثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبروندي،
نعم،
وبين مصر كطرف أساسي، ويندرج تحت مصر السودان في ذلك التوقيت،
نعم،
لأن كان الملك،
نعم،
أو الخديوي كان لمصر والسودان،
نعم،
حتى بداية ثورة يوليو.
نعم.
هذه الاتفاقية حددت أن مصر لها بمثابة حق أشبه بحق الفيتو، بمعنى أنه إذا أقيمت أي منشآت أو سدود أو أي تصرف من أي دولة من دول الحوض مصر لها حق الاعتراض.
نعم.
استمر هذا واستقر حتى وصلنا إلى عام 1959 بعد ثورة يوليو، ثورة المصرية.
نعم.
وتم عمل اتفاقية بين مصر والسودان حينما تحررت مصر، تحررت السودان.
نعم.
هذه الاتفاقية حددت نسبة المياه وكمية المياه المتدفقة إلى مصر.
نعم.
وصل تدفق المياه أو حصة مصر للمياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوي. ثم السودان حصتها 18 مليار متر مكعب سنوي. استمر الوضع واستقر حتى بداية القرن 21. بدأت هناك أذرع وأطراف أجنبية، إسرائيل بصفة خاصة تريد أن يكون لها يد طولة في القرن الأفريقي. هو القرن الأفريقي مسمى اللي هو بلاد بنت الصومال، لكن هي القرن يعني الأفريقية بمعنى أثيوبيا بصفة أساسية، لأن نسبة 85% من المياه النيل الأزرق اللي تأتي إلينا ترد من أثيوبيا. وبالتالي أثيوبيا هي الدولة اللي تشكل الدولة العظمى في دول حوض النيل ولها الاستحواذ الأكبر. وبالتالي رأت دول حوض النيل أن تخرج من هذه الاتفاقية، يعني تريد أن تتخلص بطريقة مباشرة من الاتفاقية، معنى أنها تريد في حجتها أنها تريد أعمال تنموية، تريد أن تهيئ أرضها للزراعة، عندها فائض من المياه، عندها مشروعات تنمية، تريد تمويل. وبالتالي كانت إسرائيل دخلت من هذا المنطلق. والمسمى منذ 4 سنوات أنه مشروع إيطالي لإنشاء سد تانا أو سد القرن أو سد الألفية كما يسمى، هو مشروع إيطالي ظاهره إيطالي ولكن يندرج تحته المكون الإسرائيلي لهذا المشروع.
نعم.
للضغط على مصر بصورة أو أخرى، لأنه في عام 1903 في شهر في 11 فبراير 1903 تيودور هيرتزل مؤسس حركة الصهيونية أرسل إلى اللورد كرومر في ذلك الوقت وهو وزير الخارجية البريطاني أنه يطلب بعثة إلى أعالي النيل لتحديد المسار المناسب و كيفية وصول مياه النيل إلى سيناء التي نحن منها الآن.
نعم.
للمساعدة على توطين اليهود في سيناء. هذا كان في 1903 ضمن يعني تكوين بروتوكولات حكماء الصهيون وضمن التكوين العام للحركة الصهيونية واستحواذها على أن تكون دولة كبرى من النيل إلى الفرات. إذن هي تريد أن تصل إلى منظومة أنها تستقطب المياه لصالحها.
نعم.
وتكوينها العام من النيل الفرات هذا موجود وقائم في أدبياتهم، بالإضافة أنها حاليا أساسا تستحوذ على تسحب المياه من المياه الجوفية من سيناء، إضافة إلى نهر الليطاني، إضافة إلى نهر الأردن، إضافة إلى أنها تريد كل قطرة مياه موجودة في العالم العربي. فاستمر هذا الوضع حتى وصلنا أخيرا إلى مرحلة الأزمة التي يمكن
أن قبل الثورة.
الأزمة حاليا قبل الثورة. كان هناك معلومات أشبه بالمعلومات الاستخبارية أن هناك نية في إنشاء سد. المعنيين بهذا الأمر في الحكومة المصرية افترض أنها وزارة الخارجية مع وزارة الري والموارد المائية. هاتين الوزارتين هذا يحتاج إلى أن يتعامل دبلوماسيا وهذا يحتاج إلى أن يتعامل فنيا. معلوم أن هناك مؤخرات أو هناك وجود بعثات مصرية وهي بعثات في زمن من الأزمنة كانت فاعلة وكانت هي التي تساهم في إنشاء الترع والمصارف وإنشاء يعني إيه بنية أساسية في دول الحوض وتساهم مساهمة مادية لكي تستقطب هذه الدول إليها لكي لا تنشغل عن مصر ولكن تنشغل بمصر ولصالح مصر. ما زال الوضع قائم و يحتدم حتى هذه اللحظة. وكان هناك اتفاقية عنتيبي الأخيرة، معلوم أن في عام 2010 وعام 2011 كان هناك في شرم الشيخ وفي اسكندرية كان هناك وزراء دول الحوض، وكان هناك
شرم الشيخ دي مصرية؟
مصرية طبعا.
طيب استنى انا اخليك في شرم الشيخ هناك. ويعني انا النهارده جبنا اخونا الشيخ محسن ابو حسان لانه طرأ امر جديد انا حبيت اضيفه على طلب الاحاطه بتاع اخونا سلامه، لان هل هناك تفجيرات اليوم في الغاز، خط الغاز ولا لا؟ وبعدين اذا كان في تفجيرات ايه الاسباب اللي ادت لتكرار التفجيرات بالصوره دي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفجير فعلا حدث، يعني فجر اليوم كان فيه تفجير في خط الغاز. أما الأسباب اللي بتؤدي لهذه التفجيرات فإحنا هننظر ليهم من منظورين.
هو ده أظن 14 تفجير إلى الآن من يوم السبت. يعني بمعدل كل شهر تفجير.
ده الـ 14. ما أنا دلوقتي لما نتكلم في المنظور التقصير الأمني، يعني عايز اقول لحضرتك احنا عايزين نتفق مع المفجرين اللي هم يدونا ميعاد ثابت عشان بس نهيئ وسائل الاعلام والاسعاف وكده، عشان يعني نبقى جاهزين. هننظر ليه من واقع اللي بيحدث في مصر عامه وبيحدث في العالم كله، ده سبب في حدوث ضربات الغاز. يعني لما نبص نلاقي مثلا ان حتى الان لم يصدر اي قرار في قضية مد إسرائيل بالغاز، وفي نفس الوقت
هيصدر ازاي اذا كانوا بيرشحوا الناس اللي باعت الغاز وتسببت فيه بيرشحوا رئيس مجلس رئيس جمهورية؟
جميل جدا. في نفس الوقت انت حضرتك زرت غزة وشفت الظلام اللي هم فيه.
نعم.
وشفت الاشكال اللي هم فيه.
غزة مش تبعنا، احنا تبعنا إسرائيل.
طيب.
نعم. ما هو ده تكلم المنطلق ده.
جميل. هم
احنا تبعنا إسرائيل يعني مش تبعنا غزة. احنا كلمنا الحلقة اللي فاتت كلها عن غزة وعن المآسي اللي شفناها في غزة، فغزة مش تبعنا، احنا نقطع عن غزة الغاز والمية والهواء، ولكن اسرائيل ما نقدرش.
جميل. المفجر اللي قام بعملية تفجير الغاز دي بينظر نفس النظرة اللي حضرتك بتكلم عنها، ان هو مفيش حاجة اتغيرت وان الغاز رايح لاسرائيل رايح. واكبر دليل على كده ان صاحب الصفقات دي كلها ورجل اسرائيل الاول مرشح نفسه للرئاسة، وهينزل في الرئاسة. فده نعم. يعني إذا كنا احنا بنحاول نطمن الناس من هناك ونقول لهم لا ده احنا ماشيين خطوات جادة وهيتم مد غزة بالغاز واحتمال وقف الغاز اللي رايح لإسرائيل، وبنتكلم الكلام دوت، نفاجأ مرة واحدة ان هو بيقول لك لا ده عمر سليمان نازل الانتخابات. نعم. فده مش الشق الثاني اللي هو تقصير الأمن. يعني انت لما يضرب الغاز 14 مرة، يعني قول لي كم مرة بعدها هنبطل؟
نعم.
يعني فاضل كم مرة ونتعلم؟ 15 كويس؟ 20 كويس؟ في تقصير أمني، تقصير أمني ملحوظ جدا، لأن هو دلوقتي كان الأول بيضرب غرفة التحكم بتاعة الغاز، فبعد مرة والتانية والتالتة ضرب غرفة التحكم، فبدأوا يحصنوا غرف التحكم، فأصبح يضرب الأنبوب نفسه. فيعني مستنيهم كم مره يضربوا الانبوب؟
فوق الارض ولا تحت الارض؟
هو تحت الارض، بس يمكن يعني ممكن الوصول اليه مش بسهوله، بس انا اعتقد انه عشان يوصل للانبوب بسهوله يعني يكون حد لاحظه من الامن، يعني يكون حد امنيا لاحظ مثل هذا العمل. فهنبص من الناحيتين دول، الناحيه الاولى ان هو مفيش سياسه تقنع الناس اللي هم اصلا مفيش واحد في شعب مصر كلها مقتنع ان الغاز يروح لاسرائيل.
نعم.
بس هم دول الناس الوحيدين اللي خذوا هذا الإجراء، بغض النظر عن الإجراء صحيح أو خطأ، بس هو بيفعل كده من منطلق أنه غير راضي عن هذا الإجراء.
نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع لأخونا سلامنا.
هو استدراك يعني بسيط
من الغاز للمية، أن النهاردة شغال
ما المية والغاز يعني الغاز. نعم. الغاز ما يعدي على عطشان.
نعم.
هو الغاز في الجزئية استدراك بسيط، بس هو
انت
هناك
ما شاء الله عم سلامة يعني موسع في الحياة.
هناك عدة بواعث، يعني منها باعث سياسي وباعث اقتصادي وباعث أمني. يعني الباعث الاقتصادي قد طبعا الحالة التي نحن عليها توحي بأن هناك رفض عام لتصدير الغاز لإسرائيل، أو أنه حينما تكون سلعة تحتاج لتصدير يكون هناك لها ضوابط أساسية ومهنية أغطي احتياجاتي. أنظر إلى العائد ليس بمنظور مادي بحت، ولكن أنظرهم من منظور قومي ومقتضيات أمن قومي. الباعث السياسي هو أنه الاتفاق القائم بين الطرفين يمكن أن يعود طرف على آخر بالتحكيم الدولي باعتبار أنه تعرض لخسائر، وبالتالي هذا الباعث يعتبر باعث اقتصادي. هناك تخوف منه يعني أن يعودوا على مصر بالعوض أو التعويض اللي هو يمكن أن يكون بمبالغ باهظة، لأن العقد مستمر لمدة معينة.
أنا كنت اقترحت أن التقصير الأمني،
كنت اقترحت فيما يخص الأمن أن إنشاء وحدات للحرس الوطني لحماية هذه المنشآت،
لحماية الغاز الإسرائيلي،
لحماية يعني المنشآت. لا أعني أن إلى أين يذهب، لكن أنا أتكلم على حماية المنشآت من إيه؟ من أي فعل، لأنها ممكن يعني حتى لو تمنع من إسرائيل ممكن أن تذهب إلى الأردن، إلى تركيا، إلى السعودية، إلى أي مكان. ولكن أنا أتكلم،
ما حدش هيفجرها لو راحت،
حدش عنده اعتراض لو راحت أي،
لو راحت أي دولة تانية محدش.
لكن أنا أتكلم على نوع الحماية، لو كان مطلوب أنا أعزز الحماية برضو أنني يكون عندي.
هو الغاز ولعنا شوية، عاوزين نهدى بالمية
بالمية إن شاء الله.
عاوزين نعرف الظروف اللي أدت لمثل هذا الصراع.
هو طبعا دول حوض النيل تحتاج إلى تنمية، رأت أن لديها أراضي خصبة، وهذه الأراضي هناك توجه من بعض الشركات المتعددة الجنسيات وبعض الدول لاستثمارات في هذه الدول، وخاصة أثيوبيا وكينيا.
ما نبع النيل اللي في أثيوبيا؟ النيل أنت يعني لو عندك خلفية بينبع إزاي؟
هو
أول حاجة قضية سيول وأمطار.
لا هو في بحيرة فاكتوريا، دي أكبر بحيرة. النيل الأزرق يعني الحوض نفسه، دول الحوض بيتساقط عليها مياه حوالي 7000 مليار متر مكعب صفة سنوية،
مع أن يمر فيها خط الاستواء.
سبع يعني مياه متساقطة صيفا وشتاء.
طب هم محتاجين مية ليه طالما عندهم المية بتتساقط يعني صيفا وشتاء؟
لا، ما هو عايز يأهل أراضي لاستثمارات زراعية. هو انتبه حاليا أنه هو عنده أراضي خصبة ويحتاج إلى تمويل.
هو انتبه ولا نبه؟
لا يعني ما خلينا أنه انتبه بصورة أو بأخرى، انتبه ونبه كما ذكر يعني الزميل النائب، لأن إعاز بعض الدول أنها تقول أن لديكم أراضي خصبة ولديكم وفرة في المياه فلا يصح أنها تذهب سدى. لكن هو احنا نتكلم على أن في أساسا نسبة كم من المية، 84 مليار متر مكعب، دي المياه المتدفقة إلى مصر والسودان. هو الدول الحوض النيل عايزه تتكلم في الاطار ده،
وهي لو ما تتفقدش ما تعملش.
لا تتكلم في هذا الاطار، لكن احنا مصر تريد ان تتكلم في اطار 7000 مليار بالكامل، كيفيه الاستفاده منها تمام بالتساوي في الحقوق، حقوق المياه مع كافه الدول المعنيه بحوض النيل اللي هي متفقه اساسا، وتم توقيع الاتفاقات في سنه 29.
نعم.
الاشكاليه في ايه؟ فإن أنا مثلا لدي في أثيوبيا مثلا مشروع، وهذا المشروع يتطلب تمويل.
تمام.
مصر قصرت، وكان هناك تقصير في إمداد بعض الدول في حوض النيل بالتمويل اللازم لتغطية مشروعات تنموية، لأنه يحتاج أولا إلى أن ينمي ثروته الحيوانية وثروته الزراعية. وأساسا معلوم أن كان بريطانيا لما عملت هذا الاتفاق مع دول حوض النيل مع مصر قصدت بذلك أنها تريد قطن طويل التيلة المصري لكي يصدر لها خام لكي يكون منتج ملابس، يعني معروف معلوم يعني كان غرضها طبعا مصالح وتغليب مصلحتها الخاصة. لكن نرجع إلى أن هناك قبل الخيارات العسكرية، وهذا يعني حتى أن رئيس السادات في وقت من الأوقات هدد.
أيوة هدد. نعم.
هدد في السبعينات هدد.
ما هو صراحة السادات كان له وكان عليه.
ولكنه
كان يعني في شيء من الرجول.
في لديه حس وطني. نعم. يعني يحمي أساسيات يعني البلد، بمعنى أننا لدي مثلا المياه كيف تقطع عني سبيل الحياة، فحينها يكون أي إنسان مسؤول يفترض أنه يقف عند هذا الأمر الموقف الجاد الموقف الهادف إلى أن يعزز مصلحة بلده بصفة خاصة ومصلحة الشعب بطبيعة الحال. أنا أتحدث عن الاتفاقية الدولية وهم أساسا لهم شرط يرغبوا أن يتعاملوا به ومصر رافضة لهذا الشرط.
اللي هو
هذا الشرط بمعنى أن نحن أي تعديل في الاتفاقية مصر ترى هي والسودان، طبعا مصر والسودان دولتين وصب هم متضامنين مع بعض، مصر ترى أن تعديل الاتفاقية لابد أن يكون بالإجماع، حتى إذا رفضت مصر لا يتحقق تعديل. هم يطلبوا في الشرط أن يكون شرط بالأغلبية، الأغلبية محققة لديهم وأغلبية 6 دول، يعني لو 6 دول وافقت خلاص الموضوع انتهى، يعتبر مصر خارج الإطار. وبالتالي كان هناك في عام 2009 من أحد مسؤولي البنك الدولي أن هناك مصر ابعثي وسيط للتفاهم مع أثيوبيا، في النظام السابق لم يتسنى تدبير الوسيط أو قبول هذا الوسيط وضيع فرصة الاتفاق مع أثيوبيا واستقطاب أثيوبيا لصالح مصر. إنك تعلم أن أثيوبيا لا يوجد بها حاليا أو في وقت قريب إلا 70 فرد بما فيها البعثة الدبلوماسية.
أعتقد أن عمر سليمان كان هو المنوط بالملف دوت في هذا الوقت.
طيب ما خلينا نستنى ما عمر سليمان يجي.
لا هو احنا نتكلم على يعني مسؤولية الملف، الملف شامل يعني كل جهاز الأمن القومي مع الخارجية مع يعني هو شامل لأنه ملف معني بالبلاد ككل يعني. طبعا أحيانا قصة النفي الرسمي عن وجود إسرائيل وتغلغلها في أفريقيا
ده السؤال اللي أنا كنت عاوز أسأل حضرتك، هل هو وجود إسرائيل
نفي غير مبرر؟
لا أنا عاوز أقول هل وجود إسرائيل لاستفادة من المياه أو لمجرد الضغط على مصر وتضييق الخناق عليها؟ يعني هل هو المبدأ إيه؟
المبدأ
هي تاخد مياه على الغزة على
المبدأ يعني المبدأ أساسا وكان قديما عرض على الحكومة المصرية أيام رئيسها كان بطرس باشا غالي زمان يعني قبل الثورة كان رئيس وزراء، فكان عرض الموضوع كمشروع لوصول المياه عبر سيناء إلى فلسطين.
إلى
فلسطين يعتبر فلسطين محتلة. يعني تحت الانتداب البريطاني ومهيئة إلى أن تكون وطن قومي لليهود حسب ما هو محقق الآن. رفض بطرس غالي، قال كيف نحن لا يعني لا نقدر أن نروي المصريين في الوادي، فكيف نذهب بمياهنا إلى الصحراء؟ فرفض هو المشروع، كان يعني رفضه من باب الوطنية يعني، وكان رفضه يعني وقف عند هذا الرفض ورفض أنه يوقع على أي شيء من هذا القبيل. إسرائيل حينما تكونت بعد 48 أول شيء بدأت به أن تحيي موات كل شيء لديها وتحيل حتى صحراء النقب إلى أرض صالحة للزراعة. أنت تعلم أن صحراء النقب مشتركة بين مصر ممثلة في سيناء وبين أرض فلسطين المحتلة بدءا من بئر 7 إلى إيلات. هذه الصحراء الجانب الذي في سيناء صحراء، الجانب الذي في النقب من ناحية فلسطين المحتلة أرض خصبة تم سحب مياه جوفية وجزء من بحيرة طبرية، ويتم حاليا زراعة هذه المنطقة زراعة حديثة تتجاوز 12,000 فدان
في من أي المياه تروح؟
مياه جوفية. هذه المنطقة فيها الخزان النوبي الجوفي، هذا الخزان النوبي موجود وقائم في سيناء لأن الخزان يمتد من حدودنا مع ليبيا والسودان، يمتد يعني له يعتبر باطن الأرض فيها خير يعني عظيم يعني. فهذا الخزان الجوفي تستفيد منه بسحب مياه، وهناك دراسات موجودة مصرية تحديدا في هذا الشأن. إسرائيل لا تقف عند حد أنها تسرق المياه وتأخذ المياه ولو عنوة، بدليل أنها أخذت من سحبت المياه نهر الليطاني في لبنان، وطبعا مرتفعات جبل الشيخ في الجولان، وما فيها، ونهر الأردن سحبت مياه كثيرة وهي حاليا تبحث عن قطرة مياه أيضا إضافية. فكان هذا الداعي إلى أن يكون لها يد طولة في أفريقيا حتى تكون ضاغطة لمصر لكي يعني أشبه بلي الذراع حتى تقول لها اعطيني مياه. طبعا المياه لم يتم الاتفاق على وصولها لفلسطين المحتلة أو لإسرائيل في أيام اتفاقية السلام مع الرئيس السادات.
لا مش من ضمن البنود.
لا لأنها أساسا كان مشروع إليشع كالي في عام 74 بعد الحرب مباشرة، ومشروع لم تقبله القيادة المصرية في ذلك الوقت.
نعم.
ومات يعني المشروع، ومشروع يؤد برضو مات لأنه كان مشروع هادف أن توصل المياه إلى سيناء، ثم سيناء تكون منطقة عبور.
أيوه.
لكن حاليا طبعا المشروع القائم في سيناء هو مشروع ترعة السلام لتغذية 400,000 فدان في سيناء لتوطين للمساعدة في التوطين بصفة عامة.
توطين مين؟
توطين أبناء مصر. أبناء مصر طبعا.
نعم. طيب نرجع لأخونا الكريم أبو حسان. يعني عم سلامة عمالي برد الجو وانت بسخني، فطلب الأحاطة في مسألة القصور الأمني في سيناء عموما. يعني هل هي، أنا شايف أن الصراعات في سيناء ما بين الأمن وما بين الأهالي يعني منذ أيام النظام البائد متوالية، فهل في قصور أمني الآن في حماية هذه الأشياء، ولا هل هم تاركين الموضوع رغم يعني رغبة، أم أنه في قصور أمني فعلا؟
هو حضرتك لما تكلم في القصور الأمني مش في حماية هذه الأشياء فقط، في نواحي تانية. وخلينا نتكلم مثلا على أقل الأمنيات، خلينا نتكلم عن تواجد مثلا المرور في الشارع في سيناء، عن تواجد شرطة المرافق في الشارع في سيناء. الكلام ده شبه منعدم، وكأن الشرطة بتضغط عليك وبتقول يا إما أنا أكون متواجد بنفس الشكل اللي أنا كنت متواجد به سابقا وبنفس التعديات، يا إما أنا هسيبك لعدم وجود الأمن. ده على الشكل الأصغر. طب على الشكل الأكبر عندك مازال اسم الشيخ زويد مش شغال، اسم رفح مش شغال
خالص.
صايم.
اسم يعني مغلق يعني.
اسم رفح مش موجود أصلاً دلوقتي على الخريطة، في شيء اسم رفح كانوا يعملوه
يعني دمر أصلاً،
يعني شبه دمر، وقالوا إن التكلفة بتاعته تبقى عالية عشان إن هو نعمله من جديد، هناخد مركز الإعلام ونفتحه، وبعد موافقه رجع وزير الإعلام لرفض تاني. المهم في قسم الخسيمة برضو مش شغال، في عندك قسم نخل قفل شوية وفتح شوية، فالأمن منظومة كاملة موجودة في شمال سيناء فيها تقصير. وإن كان الأمن نفسه يعني الحالة الأمنية في سيناء، الحالة الأمنية في سيناء لو نزعنا منها مثل ضرب الغاز وزي مثلا اتهامات إسرائيل بأن في صواريخ جراد انضربت من عندنا وده كله، لو نزعنا منه كل من المشهد ده هذه الأشياء، هنجد أن سيناء يعني أكثر أمنا من أي مناطق تانية في مصر. ولكن ده يرجع مش لأن في جهد أمني قوي، لا ده يرجع لارتباط القبائل هناك، وإن اللي ماسك البلد الآن يعني واحترامي للأمن اللي ماسك البلد الآن يا إما قانون عرفي يا إما قانون شرعي موجود دلوقتي هناك. إنما الأمن يعني نقول مثلا قائم ب30% من الجهد.
طيب هل سيناء تقع تحت خطر تهديدات الإسرائيلية بعد ضرب الصواريخ المزعومة التي تطلق من سيناء على إسرائيل؟
هو موضوع الصواريخ المزعومة دي يعني ليست المرة الأولى التي تدعي فيها إسرائيل أن هناك صواريخ تضرب من سيناء على تل أبيب أو خلافه، وطبعا هو معروف الغرض من وراء الكلام ده كله، إن هو كما أشاع قبل إن هناك خلايا للقاعدة موجودة في سيناء وكذا وكذا.
ما القاعدة دي اللي خربوا بها بيت العراق وبيت كل الدول اللي قسمت والاستعمار الحديث الموجود
بذريعة القاعدة.
بذريعة القاعدة.
نعم. فهو بيدعي ذلك عشان ده يعني زي ما بيقول عشان يحط رجله بعد كده، لكن زي ما حضرتك عارف ان في قوات لحفظ السلام هناك وفي قوات دولية اكيد هي بترصد الكلام ده كله، ولو كان في حاجة حقيقية من الكلام ده حصلت كانت القوات دي انظرت او قالت، وده كله بس مجرد يعني فرقعة عشان بعد كده يقول لك انا محتاج ان انا احمي نفسي. كانت الحكومة المصرية طلبت دخول 7 كتائب من الجيش المصري لسيناء لتحقيق الأمن وكده، وبعد ما الحكومة المصرية أعلنت موافقة الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي مبارح كذب تاني وقال إن هو سمح قبل كده لكتيبة النصر وما عملتش حاجة في الأمن، وبالتالي مش هنسمح لهم تاني إن هو يزيد عدد الجنود في سيناء.
طبعا هي سيناء بتاعتهم.
طبعا هي بتاعتهم، سواء في العقيدة سواء في التخطيط بتاعهم هي بتاعتهم.
طيب السؤال الأخير في الموضوع ده، أنا بس عاوز يعني أستفيد من وجود حضرتك في موضوع سيناء، مع أن أنا لو نكشت سلم الرقية برضو مش هيسكت في موضوع سيناء يعني إن شاء الله عليه. طيب يعني أنا لما عدينا دخلنا غزة يعني من رفح لرفح ودخلنا غزة، أنا حسيت أن أنا في سيناء. فالقرب البلدين من بعض، هل في تأثر بوجود القرب ده مع حكومة حماس أو مع الإخوة في غزة؟
ولا شك إن أي حدود بين بلدين خصوصا البلاد العربية إن القبائل والسكان على جانب على الجانبين يا إما تبقى قبائل متقاربة يا إما تبقى نفس القبيلة. يعني إحنا عندنا قبائل في سيناء هي نفس القبيلة في رفح الفلسطينية، هي نفس القبيلة
في وفي نسب ومصاهرة أكيد،
وفي نسب وفي مصاهرة.
نعم.
وأصلا طبيعة الحضارات إن هو يحدث بين أي بلدين وبين أي مكان فيه حدود إن هو يحدث تأثير وتأثر.
دي أنا لاحظت إنك أنت ما قصرتش الصلاة معانا في غزة،
لأن المسافة يعني ما عدتش لسه.
لا تصل مسافة القصر هي 40 كيلو.
ما بقولك يعني إحنا في غزة صلينا قصر، أخونا أبو حسان أتم الصلاة في صلاة العشاء.
أيوة لأنها لا تتجاوز 60 كيلو يعني.
وبعدين يعني زي ما قلت
في دولة وفي دولة.
يعني شعوريا لما أشعر أن أنا خارج مصر.
في هذه الجزئية بالذات يعني حينما تم رسم الحدود في عام 1906 كان في ضمن اتفاق رسم الحدود بين مصر وفلسطين أن يبقى القبائل على الجانبين على عادتهم ولهم وشركاء في الموارد في الرعي، يعني في حرية الحركة والتنقل، الحرية اللي ممكن نسميها حاليا الحريات الأربع.
نعم.
يعني حرية الحركة كانت موجودة في هذه المنطقة الحدودية تحديدا، لكن الطبيعة واحدة والعوامل المشتركة قائمة ليست لها علاقة بالحكومات وتغيرها، لكن هي الثوابت الموجودة على الأرض.
أي بس في حدود لا يستطيع.
طبعا معلوم أن أصبح يعني حاليا توصيف العالم حاليا أنه حدود يعني ودول ومعالم وأوصاف. يعني
رحت رفح تقريبا من 6 سنوات أو من 5 سنوات، فكان السور الجدار الموجود اللي احنا شفناه يوم رحنا يوم الأرض لقينا الشباب شايلينه وحطينه في فالجدار ده كان عامل حاجز نفسي وحاجز
فعلا
يعني مادي بين الناس.
حتى حاليا الجدار المحصن هم بأسهم بينهم شديد كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الجدار الذي يقيمونه حاليا على طول الحدود بالكامل، ليست حدود مع غزة ولكن كامل الحدود من رافع يعني من منطقة كرم أبو سالم حتى العوجة حتى طابة. الحاجز يعني احنا حتى وإن كان هو في داخل النطاق اللي هو التسميات يعني النطاق في دولة إسرائيل كتسمية، لكن احنا بنعتبر الحاجز ده يعتبر بظهور نفسيا غير مرغوب فيه.
نعم.
ليه؟ لأن يفترض هذه المنطقة لا يكون فيها حواجز.
نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى
لا يقاتلونكم جميعا
إلا في قرى محصنة
أو من وراء جدر
أو من وراء جدر
بأسهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ستقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر، يا يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلته. فده تأكيد. وبعدين ربنا تبارك وتعالى جمعهم.
نعم.
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. نعم. ربنا بيجمع اليهود من كل مكان بيودهم إسرائيل. دي سنة من الله تبارك وتعالى. سنة كونية. نرجع للمية عشان إن شاء آخر حاجة.
إن شاء الله.
وبعدين يعني مسألة يعني احنا دورنا دلوقتي في مسألة حوض النيل ومشاكل إسرائيل. طب احنا
عايزين
الحفاظ على هذه المياه نريد حلولا.
اولا الالتفاف الى السودان بشقيه. حاليا السودان تم تقسيمه. نعم. الى شمال وجنوب.
نعم.
اللي هي جمهورية السودان الحالية اللي هي اختصت بالجزء الشمالي من السودان الكبير، وجنوب السودان اللي هي عاصمتها جوبا حاليا. طبعا بغض النظر عن الايديولوجيات القائمة في الجنوب، يفترض ان يكون هناك نوع من التعاون، لان اساسا هناك وصول لمياه النيل في مستنقعات جنوب السودان تصل الى حوالي 20 مليار متر مكعب سنويا.
مستنقعات.
هذه المستنقعات لو تمت بايادي مصرية بشرية، احنا عندنا لدينا موارد بشرية.
نعم.
يعني لدينا ايدي عاملة زراعية. نعم. تحديدا. نعم. ولدينا خامات صناعية، يمكن ان يكون هناك استثمار زراعي في هذه المنطقة ونجلب له استثمار صناعي، فيكون هناك تكوين هادف بالتعاون مع حكومة جوبا اللي هي جنوب السودان بالإضافة للشمال، ويكون طبعا لديهم حق انتفاع الأراضي ممكن 99 سنة قابلة للتجديد. حقوق انتفاع يمكن أن تكون هي سلة الغذاء لمصر، لأن السودان أساسا سلة الغذاء للعالم العربي لو أحسن استخدام أراضيها وأحسن الاستثمار فيها. هذه نقطة كمخرج. النقطة الأخرى أن يكون هناك السدود التي سوف تقام وتخطر بها مصر، أن يكون هناك رعاية من مصر لهذه السدود، بمعنى أنها بدل أن تكون بالسلب على مصر تكون بالإيجاب. إذا كان فيها توليد طاقة يبقى إذن أعمل لها ربط.
أيوة بس احنا عندنا المية أولى من الطاقة.
من أكلمك
السلطقة الكهربائية في محطات دلوقتي
السد الأثيوبي
وفي محطات الشمس وفي الرياح.
السد الأثيوبي لو أنشئ حيؤثر على مصر بما قيمته فقد حوالي 10 مليار من 55 مليار.
حتى لو كان 10
مليار أنا في داخلي في داخل الأراضي المصرية يفترض أنني أقوم على ترشيد.
أيوة إزاي نرشد بقى؟
أولا إحنا يعني لدينا طبعا منظومة المياه بالغمر وهي موجودة في الدلتا وفي
كل البلاد كل القرى موجودة
وفي شريط النيل بالكامل،
مع أنها أسوأ للتربة الزراعية
وفي شريط النيل بالكامل. لا هي طبعا هو لو أخذناها بالجوانب الفنية، وأنا لست يعني مؤهلا فنيا في هذا الشأن، لكن كمعلومات أن يتم تدوير المياه، بمعنى أن المياه مياه النيل يعني أنا أغمر المياه يعني أروي بالغمر ثم بعد ذلك
اسحب الزائد من
لا حيتم الصرف الزراعي.
أيوه.
الصرف الزراعي استفيد به برضو في إعادة الري مرة أخرى. كذلك الصرف الصحي مثلا. يعني هناك فوائد محققة، لكن احنا بنتكلم على مياه النيل اللي هي الصافية وليست نسبة واحد إلى واحد مثلا صرف مع مية نيل. هذه المياه لو أحسن استخدام بطرق حديثة للري سوف توفر مصادر كثير المياه، بالإضافة أن أساسا هناك بخر على مستوى بحيرة السد العالي. وراء السد هناك بخر يكلف يعني مصر 7 مليار يعني 12 مليار متر مكعب سنويا. يعني بخر للمياه يعتبر فاقد، وهذا ما يقلق برضو ذو الحظ النيل. بتقول أنا تذهب إليك الحصة ولكن تفقد إيه في داخل أراضيك. نحتاج يعني في أن تأكيد أن في مشكلة، لكن تحتاج إلى علاج عاجل وآجل، خطة مصرية تقوم بعلاج هذه المشاكل. نأخذ دول حوض النيل كوحدة مائية اقتصادية، كوحدة مائية اقتصادية، ونأخذ بأن تعترف كل دولة بهذه الحقوق المائية، بالإضافة أن احنا نعمل نوع من التكامل مع دول الحوض ونركز على القواسم المشتركة للمنافع المحققة من المياه. بالإضافة أن احنا نحتاج تعاون مع أثيوبيا بصفة خاصة، لأن النصيب الأوفر من المياه يرد منها، ونضيف إليها جنوب السودان لأن هناك سد على الحدود بين يعني معروف السد حيقام على الحدود بين جنوب السودان وأثيوبيا.
يعني هو السد ده على نهاية
أثيوبيا. نهاية جنوب، نهاية جنوب السودان.
لا بداية أثيوبيا ونهاية ماشي.
بداية أثيوبيا ونهاية جنوب السودان.
نعم.
يعني في الحد الفاصل بين الجنوب وبين أثيوبيا، وجنوب أصبح دولة قائمة.
والجنوب كمان دولة قائمة ودولة.
دولة قائمة. تحتاج إلى نوع من الرعاية. مش وصاية، تحتاج إلى نوع، لأن أنا أدخل لها من باب التنمية. أطلب إن أنا يكون هناك لدي مشروعات مشتركة تنموية. ليست بغرض المياه فحسب، ولكن تنمية شاملة لكي أخرج من الوادي الضيق إلى السعة في القرن الأفريقي بصفة عامة. طبعا معروف أن الربط الكهربائي لو تم تحقق حيكون برضو يعطي فائدة لمصر، ولأن مصر أساسا لديها ربط كهربائي مع دول المغرب والمشرق.
ربط السباعي اللي هو
أنا أستفيد طبعا، إمكانيات السودان فيها زراعة، أنا عندي صناعة، يعني التكامل، نعيد منظومة التكامل.
أنا يعني زمان القديم. الشيخ كشكي عليه رحمة الله قال إذا احتاجت مصر يعني إلى موارد،
نعم،
فعندها السودان. لو أن السودان، أرض السودان مع
أيدي
المصرية مع التمويل الخليجي تكفي العالم العربي والإسلامي بالكامل. إن ما شاء الله أرض السودان أرض خصبة وأرض متسعة وشاسعة، يعني تحتاج ان يعني بس
تحتاج إرادة سياسية،
تحسين العلاقات،
يبقى في إرادة سياسية اصلا للاستفادة من
يا اخي انا كنا في اجتماع مع اخواننا السودانيين، فالنظرة بيقول لك يعني حتى اللي كان بيجي يسلم علينا خايف ايده تسود. ايه الموضوع بالظبط؟ يعني الواحد السوداني يعني برقة قلبه وبأدبه واحترامه، وبعدين مثقفين جدا وفاهمين وناس على خلق عالي جدا اخواننا السودانيين.
لا طبعا،
فيقول لك بيسلم علينا خايف ايده تسود، يعني حاجه تزعل من جوه. يعني
الامن، يعني الامن المائي لمصر لا يتحقق الا بالتعاون مع السودان بصفه خاصه.
نعم،
لان يعتبر السودان هي العمق الامني
والماء زائد عن حاجه السودان. لو اننا استغللنا ارض السودان في العمل هنستفيد، هتبقى مجرد حمل الاشياء من هناك.
احنا نحتاج الى برضه اساسا التعامل الدولي في حاله لو لا قدر الله ان تازمت الامور، نحتاج الى تكوين مجلس استشاري عربي يختص بالمياه ويكون معاون له، يكون معاون لمصر في الضغط الدولي لكي تبقى الاتفاقيات كما هي دون ان يكون هناك ضغط على مصر لإثنائها عن موقفها الحالي.
هو الحقيقة احنا كنا في لجنة شؤون العربية من يومين، امبارح كان معنا اجتماع مع السفير المصري المسؤول عن الشؤون السودانية، والحقيقة وفد من اللجنة راح زار السفير السوداني في المكتب.
تمام،
ساعتها كنت معنا،
انا كنت كنت في زيارة للسفير السودان.
فكانوا الاخواننا بيقول لك يعني ان في رغبة تكاملة بين الاثنين ان تعود السودان ومصر كأنها قطعة واحدة.
فعلا ده يعني هم رغبتهم ورغبة جامحة، لأن هم طبعا بيعتبروا مصر
الشمال فقط،
هي الشمال، هي جمهورية
أنا
السودان.
احنا بنتكلم اصلا احنا عندنا السودان دلوقتي السودان شمال السودان جنوب.
اعتبر يعني الجنوب حاليا يعني اللي فيه سياسات اخرى.
معلش، وان كان وان كان لكن لابد التعامل مع،
بس مساحة الشمال كبيرة جدا.
ايوه لابد التعامل مع جنوب السودان،
لابد التعامل مع اي دولة.
لان انت طالما انت تغلب المصلحة العليا للبلاد.
نعم.
اولا تغلب ما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وتستفيد من كل الطاقات الموجودة لديك، خبراء، لديك مجالس اقتصادية مهمة، لديك يعني مجلس العالمي المياه كان رئيسه اللي هو وزير الري الأسبق اللي هو الدكتور محمود أبو زيد، وهو خبير عالمي في المياه. المجلس العربي المياه كذلك
عمل لنا يعني الخبرة. ايه اللي حصل؟
الخبرة يفترض ان يستفاد منها في تأصيل فكرة رعاية هذه الدول بطريقة تعزز مصلحة مصر، ولا تكون مصر يعني في حالة استعلاء، لكن تكون في حالة تعاون.
نعم.
يعني هم يعني أحيانا أشبه بالندية، يعني تعاون طرف مع طرف آخر، ويتم الاتفاق، لأن الاتفاق على كل البنود الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، ويكون هناك يعني بعثات مصرية في كافة الدول ومشاريع برضو أساسية لكي نصل بها إلى ليس نوع من التهجير للمصريين إلى هذه الدول، ولكن نوع من التعاون وفتح آفاق للزراعة والصناعة في تلك المنطقة.
أخونا أبو حسان مش عاوزين نولعها بقى، خلاص
خلاص هنهدي،
لكن عاوز كلمة للناس عن مجلس الشعب الواقع اللي بيعيشه. المكيدات الموجودة يعني لبعد مجلس الشعب عن العمل الأساسي المكلف؟
لا شك ان الحكومة نجحت في ان هي تعمل فاصل كبير بين الناس وبين نواب مجلس الشعب اللي اختارهم الناس، لان هو كان منتظر، يعني الراجل العادي في الشارع كان منتظر مجرد ما هو وثق في الناس ديت وان هم وصلوا لمجلس الشعب، كان منتظر ان الحياة تصبح وردية من تاني يوم.
ولكن هم فاهمين ان احنا كنا في ايدينا عصا سحرية ونخلص.
صحيح، ده اللي كان يعني الناس كلها منتظرها، ولكن الناس فوجئت ان هو بتزداد عليه المشاكل، دخل في مشاكل ما كانتش موجودة عنده قبل كده. فبص ليه مشكلة غاز ومشكلة جاز ومشكلة بنزين ومشكلة مية ومشكلة يعني مشاكل
أصبحت. العجائب ان وزير التموين تقريبا تحول 5 للتحقيق، لانهم كانوا يبيعون الغاز ويضعون عليه مادة معينة. لما الدكتور مجدي يتكلم في المجلس كان سبب في تحويل 5 من وكلاء وزارة للسجن.
نعم، فهي الحكومة نجحت فعلا ان هي تعمل الاشكال دوت بين النواب وبين الناس اللي انتخبوهم. ولكن احنا بنقول للناس ان احنا يعني وان كان ان احنا في ايدينا حاليا بسبب الاعلان الدستوري مش قادرين نشيل الحكومة ديت، الا ان احنا ما بنسيبش باب يمكن طرقه الا بنطرقه. باي حاجة بنقدر نعملها بنعملها، مش سايبين حاجه. يعني النهارده حضرتك عارف ان في اقتراح امبارح اتقدم اقتراح بمشروع قانون من حزب الوسط عشان ترشيحات الرئاسه، والنهارده تقدمنا بتعديل قانون الماده 2 من قانون مباشره الحقوق السياسيه، ان هو نزود فيه نص حرمان اللي هم كل من شارك في النظام السابق لمدة 5 سنوات. فإحنا مش سايبين
القانون ده. هينزل قريب
القانون ده، اتقدم النهاردة وهيتناقش بكرة في اللجنة التشريعية والدستورية، ولو انتهت بكرة اللجنة من التقرير هيعرض على المجلس.
طيب خير، أنا عاوز أقول برضو رسالة للناس. النهاردة كان فيه اعتصام وقطع طريق سكة حديد والطريق الزراعي في الوسطى في بني سويف، وفوجئت الصبح بيقولوا لي الساعة 7 ان الطريق مقطوع وفي ناس مرضى ناس تعبانين، وكل هذه مسائل السواقين بيجوا الجيزة مش لاقيين مكان. فانا حاولت بالتليفون مع الناس لحد ما ربنا اكرمنا مع السيد رئيس مدينة الوسطى والسيد محافظ وبعض القائمين في الشرطة لحد ما هديت الموضوع وخليت الناس مشت. وفي خلال 2 ساعة الحقيقة حلينا المشكلة هنا مع المحافظ وعملنا لهم مكان، وكان فيه الحقيقة استجابة غير عادية من الناس. ويعني أنا عاوز أقول ممكن المشاكل تتحل، بس مش كل واحد مراته تزعله وروحنا مع السكة الحديد ويقطع القطر. ما ينفعش أخوانا، في مرضى، في ناس تعبانة، في ناس كانت رايحة تغسل النهاردة كلوي، وفي كيماوي، وفي رايح يعمل عملية. ما ينفعش أن أنا كل ما تحصل مشكلة أقطع سكة حديد. هي السكة الحديد هي يعني هي أساس المشاكل كلها. فأرجو الهدوء، لأن احنا في حاجة ان احنا نطلع بمصر من عنق الزجاجة، لأن انا في يعني في ضغط عصبي ونفسي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. اخونا سلامة، اخر حاجة تقول الناس عن مجلس الشعب؟
نتمنى اولا لمجلس الشعب انه يصل الى المستوى المطلوب من تحقيق رغبات الشعب ويكون أداؤه متميز للوصول إلى تحديد الحالة التي نحن عليها، ليس من خلال تقارير وتوصيات فحسب، ولكن من خلال تشخيص الحالة وطرح المشكلات وطرح البدائل واختيار أنسب بديل للحلول.
شكر الله لك سلامة. أيها الأحبة، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر لأخي وحبيبي الأستاذ سلام الرقيع عضو مجلس الشعب أمين سر لجنة الشؤون العربية وهو من أهل سيناء، وكذلك أخي محسن أبو حسان من أهل سيناء في لجنة الثقافة والإعلام وفي لجنة الشؤون العربية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على خير حال، وأسيبكم عشان برنامج اللي بعدية اللي أنا صراحة معجب به جدا وهو ملطشة، فخليكم مع الملطشة بس اوعى حد يرتشكم. ربنا يبارك فيكم، سعدنا بكم، ونسأل الله ان يجمعنا واياكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.